السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إليه تصير الأمور وبيده تصريف الدهور، أحمده سبحانه وأشكره، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره عم الخلائق بفضله وإحسانه، ووسع المذنبين بعفوه وغفرانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظيم الشأن عزيز السلطان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى إلى الثقلين من الجنة والناس، وأبرأه تبارك وتعالى من جميع الأدناس، صلى الله عليه عدد النفوس والأنفاس، وعلى آله الطيبين الطاهرين من قول الأرجاس، وعلى صحابته الكرام البررة المبرئين من كل الحساد من الناس. أما بعد، فمرحبا بإخوتي في الله وبأخواتي في هذا اللقاء الجديد، نعيش سويا مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جامع يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. حديثنا في هذه الليلة قال عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم الشأن عليه مدار الإسلام. حديثنا الذي سنلقيه على مسامعكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة، قال عنه الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: هذا الحديث هو أحد الأحاديث الخمسة التي يدور الفقه عليها، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وحديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وحديثنا الذي سنلقيه على مسامعكم الليلة هو الحديث الخامس. حديث ماتع، حديث جامع، لا أستطيع في هذه الليلة أن أوفيه حقه، وإنما سنأخذ شطرا منه أو مقطعا من هذا الحديث نقف على بعض الفوائد فيه. حديثنا رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مرة ثانية: عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا، أي أن الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا هذا الاستهلال، هذا التنبيه، قلنا لمن؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاستفهام، عن هذا الاستهلال، عن هذا الأمر المبهم بالنسبة لهم. قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث من الأحاديث التي قال عنها الإمام الطوسي رحمه الله هو أحد أركان الدين. نعم، هو أحد أركان الدين. حديث جمع لنا صلى الله عليه وسلم فيه الدين لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، بل وجمع الدين في المقطع الأول في قوله الدين النصيحة. أبدأ وأقول أولا، هذا الراوي الكريم الذي يكنى بأبي رقية ويسمى بتميم الداري، صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يكنى بأبي رقية وهو من أهل فلسطين، أسلم متأخرا رضي الله عنه وأرضاه سنة 90 من الهجرة. ولا يعرف أحد من الصحابة بديري أو بداري إلا هذا الصحابي الجليل. أما تميم فيقارب 30، يعني من الصحابة من يسمى تميم ما يقارب 30، أما من الصحابة لا يعرف أحد باسم داري أو ديري إلا هذا الصحابي الجليل، فهو ديري واحد تميم الداري. وهذا الصحابي الجليل له منقبة انفرد بها عن سائر الصحابة، مع أن عدد مروياته في السنة لا تزيد عن 18 حديث، هو روى 18 حديث فقط، لكنه من بين هذه الأحاديث نجد حديثا واحدا له فيه منقبة عالية وله فيه منقبة فريدة ومنقبة عزيزة ومنقبة لا أعلم لأحد من الصحابة له فيها شبيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه حديث الدجال وحديث الجساسة. وهذا من مناقب تميم الداري، أنه حدث النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الجساسة وبقصة الدجال عندما ركب في سفينة هو ورفاق معه في البحر، ولعب الموج بهم شهرا حتى أرفأ إلى جزيرة وكان فيها الدجال وكانت الجساسة. وهذا يقول عنه علماء الجرح والتعديل هذا فيه رواية الأكابر عن الأصاغر، وهي منقبة لتميم الداري. تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه يذكر لنا هذا الحديث الذي رواه مسلم، ولعلنا قرأنا الحديث على الشاشة كما يعني أعلم من فريق العمل. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ما المقصود بكلمة الدين؟ الدين هنا لا شك أنه الإسلام، الدين الإسلامي، وإن كنت أعلم أن كلمة الدين في اللغة تأتي على عدة معاني، وأن الدين قد يأتي بمعنى عام وقد يأتي بمعنى خاص، إنما نخلص من هذه المعاني حتى لا نشرحها فتتوسع بنا الشروح وينسحب الوقت منا. خلاصة الكلام أن كلمة الدين هنا المقصود بها الإسلام. طيب الدين النصيحة، ما المقصود بكلمة النصيحة هنا؟ النصيحة هي الدعوة إلى الخير أو النهي عن الشر، دعوة إلى صلاح أو نهي عن فساد، هذه نصيحة. إذن لما يقول الدين النصيحة أي الدين يرجو بالعباد أن يخرج بهم إلى طريق الرشاد وأن يبعدهم عن طريق الفساد، هذا المعنى المجمل. وإلا فإن كلمة النصيحة تأتي بمعنى الإخلاص وتأتي بمعنى التصفية، والناصح هو الذي يخلص في نصيحته لهذا المنصوح له، فالنصيحة هي تخليص الشيء من الكدر أو تخليص الأشياء من الكدر، من الأشياء التي تعكر هذا المعنى، هذا اسمه نصيحة. ولماذا سمي الناصح ناصحا؟ لماذا سمي الناصح ناصحا؟ نقول لسببين اثنين. السبب الأول أنه يخلص في نصيحته للمنصوح فلا يغشه، لأن نقيض النصح الغش، ضده الغش، فإذا قيل ناصح أي صادق، فيخلص في نصيحته للمنصوح لا يكون غاشا لهذا المنصوح. السبب الثاني الذي سمي من أجله الناصح ناصحا لأنه يلم ويستر ما ظهر من عيب أخيه، كما أن الإبرة تلم شعث الثوب. الكلام ده مهم ولازم نفهم، عشان انت تقول انا ناصح، عشان هو يقول انا ناصح، عشان نعرف يعني ايه النصيحة. النصيحة قلت سمي الناصح ناصحا لماذا؟ لانه يلم ما ظهر من عيب اخيه او من عيب المسلمين، يسترها، يلم يرفو ما ظهر من عيوب وعورات المسلمين فلا يفضحها ولا ينشرها ولا يشهرها ولا يباهل بها، كما أن الإبرة تلم شعث الثوب. يعني النهاردة لما يكون الثياب مقطوع وأنا أجيب إبرة وخيط الجزء المقطوع، عملت إيه؟ أنا ألم هذا الخرق من الثوب، يبقى أنا بستره. هذه الإبرة المنصحة، وهذا الأمر اللي هو ستر هذا العيب هو دور هذا الناصح. فالناصح يستر عيب المسلمين ويستر عيب إخوانه ويستر عيب المجتمع ويستر عيب الدعاة ويستر عيب الأئمة وهكذا. إذن الناصح لابد أن يكون صادقا مخلصا، ولابد أن يكون ساترا للعيوب لا يفضحها. ونحن في هذا الزمان في أحوج ما يكون إلى نصحاء مخلصين يستروا عيوب المسلمين ويستروا عيوب الأئمة المصلحين. إي والله نحن في هذا الزمان في أمس الحاجة إلى نصحاء يقومون بدور الصدق في النصيحة والستر على عيوب المسلمين وعدم فضحها والاشتغال بها. أما الذين يريدون شهرة الأخطاء والعيوب، سواء للناس العوام والدهماء من الناس أو للشيوخ، فهؤلاء ليسوا من الناصحين. لا والله، هذا الذي يريد أن يتسلق على الشيوخ أو يتسلق على الدعاة المصلحين أو يبغي شهرة بالكلام في المسلمين من المشاهير أو من الشيوخ، هذا عمله منصحة توخز جنوب المسلمين وليس منصحة تستر عيب المسلمين. وفرق كبير شاسع بين الأمرين كما بين السماء والأرض. فرق بين أن تكون هذه النصيحة من صحة أو من صحة، بين أن تكون فضيحة وبين أن تكون نصيحة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ولم يقل الدين الفضيحة. ونلاحظ في الحديث ملحظا جميلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ النصيحة لله، فقال لله وثنى بكتابه وثلث برسوله وربع بالأئمة وخمس بالعالمين.